أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. الكلام فعلا يقع في إثبات الصدور. تكلمنا في الدرس السابق عن حجية الظهور، وقلنا بأن الظهور حجة كما أن الناس حجة، وأما المجمل فليس بحجة. لكن لا يكفي أن نثبت أن الظهور حجة وأن هذا الدليل ظاهر في الوجوب، في وجوب كذا، أو ظاهر في حرمة كذا، أو ظاهر في كراهة كذا، أو في استحباب كذا، أو في إباحة كذا. هذا لا يكفي، بل لابد أن نضيف إلى حجية الظهور إثبات الصدور، يعني هل هذا الدليل قد صدر من الشارع أم لا. ما هي الطرق لإثبات أن هذا الدليل قد صدر؟ لنا عدة طرق. الطريق الأول أن نثبت أن هذا الدليل قد صدر من خلال التواتر. فإذا وجدنا أن هذا الدليل متواترا، أن هذا الدليل متواتر، فسيتحصل لنا العلم بأن هذا الدليل قد صدر من الشارع، لأن التواتر يفيد القطع، والقطع حج. ما المقصود بالتواتر؟ طبعا السيد الشهيد عرفه بتعريف ليس هو التعريف المشهور، لابد أن يلتفت إلى هذه النقطة. السيد الشهيد عرفه، قال هو عبارة عن إخبار جماعة كبيرة أو كثيرة مثلا من الرواة يوجب إخبارهم القطع. هذا التعريف ليس هو التعريف المشهور. التعريف المشهور في الكتب الأصولية التواتر هو عبارة عن إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب عادة، ويفيد خبرهم القطع. ما قالوا كبيرة مو كبيرة، ما قالوا، لأن كلمة كبيرة هذا معناته لازم تفرض عدد ضخم، مع أنهم لا يشترطون العدد الضخم في التواتر. فقد أحيانا يحصل لك، وهذا السيد الشهيد أحب أقول لك نبه عليه، وين فيه؟ نبه عليه في الحلقة الثالثة إن شاء الله، لما يبحث في التواتر وشروط التواتر ستكتشف أن من شروط التواتر أنه أحيانا يكون المخبرين علماء وأتقياء وورعون. هذا حتى لو عصى العشرة مو بعد، أما يقول كبيرة إيش نفهم من كبيرة؟ يعني ربما قصده أن يكون عدد المخبرين 100 راوي، 100 مخبر، 1000 مخبر، 500 مخبر، لأنه يقول جماعة كبيرة. واضح الفكرة؟ ولذلك أقول لك هذا التعريف فيه ما فيه. المهم هذا طبعا يحتاج إلى دراسة على، لكن بشكل عام التعريف المشهور هذا، التواتر هو عبارة عن إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم عن الكذب عادة، ويفيد قولهم القطع. وطبعا لا يخفى عليك، لابد من الالتفات، لا يشترط في التواتر أن يكون المخبرون ثقاتا، لا يصير اشتباه. احنا ليش؟ انا امثل لك مثال. خبر الثقه اقصى ما يفيد الظن. خبر الثقه مثلا، خبر الواحد نسميه خبر الواحد، ياتيني زراره يقول قال لي الصادق كذا. احنا نعرف ان زراره مو معصوم، ربما يشتبه، ربما يغفل، ربما يخطئ. فاقصى ما يفيد خبره شنو؟ الظن بمضمون ما قاله. ولذلك الظن لا يفيد من الحق شيئا مقتضى القاعدة. هذا الأصل في الظن عدم الحجية. فلا بد أن نحتاج إلى دليل. الدليل شنه؟ لا بد أن يكون دليل معتبر قاطعي، وسيأتي بيانه إن شاء الله بعد قليل. الكلام في الخبر المتواتر يفيد القاطع، والقاطع حجة. فإذا كان القاطع حجة بعد ما يحتاج أن احنا نشترط أن يكون المخبر ثقات. أمثل لك مثال حتى يتضح المطلب، لأن هذا أحيانا تستدل على شخص معين في مطلب عقائدي وتقول له هذا متواتر، يجي يرجع لك يقول لك هالأخبار التي استدلت بها هذه رواية شنه؟ ضعيفة السند. يا أخي متواتر، متواتر يفيد القاطع، القاطع حجة. واضح الفكرة؟ أمثل لك مثال، أوضح لك مثال أكثر. لنفرض أنني نذرت لله نذرة، فقلت لله علي إن وصل ابني سالما من سفره أن أتصدق على الفقير بدينار. فجاءني زيد وأخبرني، قال سلام عليكم شيخنا. قلت له عليكم السلام. قال شيخنا أبشرك إن ابنك وصل إلى البلاد سالما غانما. زيد أنا ذا ما أعرفه، ثقة مو ثقة، عادل مو عادل، ما أدري عنه أنا. ثم جاءني شخص آخر وأخبرني بذلك الخبر، ثم جاء ثالث، ثم جاء رابع، ثم جاء عاشر، ثم جاء عشرون. بعد حصل عندي قطع الآن شنه؟ بأن ابني وصل سالما. الحين الحج القطع حجة ولا حجة؟ بعد ما نحتاج إلى شنه؟ دليل تعبد يعبدنا الشرع بحجية. لا حجة عند العقلاء، ما يحتاج الشرع يقول حجة، حجة. فبالتالي يجب علي أن أفي بنذري وأنا أتصدق على الفقير بدينار. الخلاصة أن التواتر لا يحتاج. نعم لو كان المخبرون مثلا عددهم كبير وكانوا كلهم ثقات، بعد ذا مو فوق ذا تواتر، أحيانا يوصلني إلى ما يتجاوز التواتر، يحصل عندي يقين مو قاطع، يقين. لعلك تقول ما الفرق بين القطع واليقين؟ القطع قاطع لكنه ربما لا يطابق الواقع، أما اليقين هو المطابق للواقع. مثلا أنا أقطع بأن خارج الدار أسد، أقطع أعلم أجزم خارج الدراسة، ثم أطلع وأتبين لي لا يوجد خارج الدراسة، هذا قاطع. أما إذا فعلا طلعت برا وشفت الأسد موجود عند الباب، هذا شنو يسمونه؟ يقين. اليقين أعلى مرتبة من القطع لأنه مطابق للواقع. ونحن لما نقول أن القطع حجة، قطع حجة وإن لم يطابق الواقع. ولذلك في مبحث التجريش ماذا نقول؟ أن المخالفة للقطع هو خروج عن رسم العبودية، لأن الله تبارك وتعالى يتعبدنا من القطع، لا يتعبدنا باليقينيات، يتعبدنا من القطع بالعلم. واضح الفكرة؟ طيب الخلاصة أن الطريق الأول لإثبات صدور الدليل الشرعي وأن هذا الدليل قد صدر التواتر، والتواتر يفيد القطع. طيب وتبين لك أن حجية التواتر مبني على شنه؟ على أساس إفادته للقطع، والقطع حجية، حجية ذاتية، يعني منجز ومعذر، يعني يجب الامتثال على طبقه. واضح الفكرة؟ الطريق الثاني الإجماع والشهرة، الإجماع والشهرة. السيد الشهيد لما أراد أن يعرف الإجماع عرفه بتعريف ليس هو التعريف المشهور. السيد الشهيد لما عرفه أراد أن يعرف إيش قال؟ قال إذا العلماء كلهم أجمعوا، كلهم 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 أجمعوا، إذا قالوا بشيء هذا يسمى إجماع، أما إذا صار أغلبهم يسمى شهرة. إذا فرق بين الإجماع والشهرة بشنه؟ أن الإجماع هو قول الفقهاء كلهم، بينما نحن لا نشترط، نحن معاشر الإمامية، مو أنا محمد المرهون، معاشر الإمامية عندنا اصطلاح في الإجماع هو الكاشف عن قول المعصوم، وإن كان العدد قليلا. تقول منين جبت هذا؟ أقول لك أقرأ لك عبارة أصول المظفر حتى تعرف صدق كلامي، ولذلك أنا أوجه عبارة السيد الشهيد لعل مراده تعريف بعض القدماء، هذا احتمال، ولعل مراده أيضا هذا يحتمل، يعني احتمال ثاني. أنا أوجه كلام السيد الشهيد لما أتى بالعبارة معنى مخالفة للأصوليين، لكلمات الأصوليين، أوجه عبارة لعل للتسامح، لأن دي الحلقة الأولى ما فيها تحقيقات، إنما مبنية على بيان أصل ورؤوس المطالب الأصولية كرؤوس، لا كتحقيقات ومناقشات علمية زايدة. واضح الفكرة؟ الآن أقرأ لك عبارة أصول المظفر. هذا أصول الفقه للشيخ محمد رضا المظفر قدس الله نفسه الزاكية، حيث قال في الجزء الثاني في الطبعة الثانية، طبعة الزرقاء طبعا متعارفة في هذه الأزمنة، في صفحة 92 في صفحة 92 من الجزء الثاني من أصول المظفر من أصول الفقه له، قال: وإذا كان الإجماع حجة من جهة كشفه عن قول المعصوم فلا يجب فيه اتفاق الجميع بغير استثناء كما هو مصطلح أهل السنة على مبناهم، بل يكفي اتفاق كل من يستكشف من اتفاقهم قول المعصوم كثروا أم قلوا. إذا كان العلم باتفاقهم يستلزم العلم بقول المعصوم كما صرح بذلك جماعة من علمائنا، قال المحقق في المعتبر، المحقق الحلي رضوان الله عليه صاحب شرائح الإسلام خال العلام الحلي، قال المحقق في المعتبر صفحة 6 بعد أن أناط حجية الإجماع بدخول المعصوم، فلو خل، شوف عبارة المحقق، فلو خل 100 من فقهائنا من قوله لما كان حجة، ولو حصل في 2 كان قولهما حجة. يعني لو 2 من فقهائنا من أساطين فقهائنا استكشفنا من قولهما قول المعصوم، هذا إجماع، هذا احنا نسميه إجماع. لماذا؟ لأنه كشف عن قول المعصوم، قول المعصوم حجة. ولذا قالوا الحجية لشنه؟ للمنكشف لا للكاشف، الذي هو نفس الإجماع. بعد شكال وقال السيد المرتضى، ما زال الكلام للشيخ المظفر قدس سره في كتابه أصول الفقه، وقال السيد المرتضى على ما نقل عنه: إذا كان علة كون الإجماع حجة كون الإمام فيهم فكل جماعة كثرت أو قلت كان الإمام في أقوالها فإجمعوا حجة، إلى غير ذلك من التصريحات المنقولة عن جماعة كثيرة من علمائنا. لكن سيأتي أنه على بعض المسالك في الإجماع لا بد من إحراز اتفاق الجميع، على بعض المسالك مو على بعض المسالك الأخرى، التفت. وعلى هذا اسمع شو يقول، هذا النتيجة، هذا الذي يهمني في كل كلامه، وعلى هذا فيكون تسمية اتفاق جماعة من علماء الإمامية بالإجماع مسامحة ظاهرة، فإن الإجماع حقيقة عرفية، فإن الإجماع حقيقة عرفية في اتفاق جميع العلماء من المسلمين على حكم شرعي، ولا يلزم من كون مثل اتفاق الجماعة القليلة حجة أن يصح تسميته بالإجماع. ولكن قد شاع هذا التسامح في لسان الخاصة من علماء الإمامية على وجه أصبح لهم اصطلاح آخر فيه، فيراد من الإجماع عندهم كل اتفاق يستكشف منه قول المعصوم سواء كان اتفاق الجميع أو البعض فيعم القسمين. إذن ما ذكره السيد الشهيد قدس الله نفسه في كتاب الحلقة الأولى، عرفت شلون؟ هذا خلاف اصطلاح الشيعة في الإجماع. واضح الفكرة؟ طيب الخلاصة بناء على هذا الاصطلاح، أجل ما الفرق بين الإجماع والشهرة؟ الشهرة إذا كانت تفيد ظنا فلا تغني من الحق شيء إلا أن يدل دليل قطعي على حجية الشهرة، والإجماع إن كان يفيد القطع فهو حجة ولا يغني من الحق إن كان قاطع يغني من الحق شيئا، أما إن كان ظنا فلا يغني من الحق شيئا. وإذا كان قاطع حجة يعني أفاد القاطع فهو إنما شنه استند في حجيته لكشف عن قول المعصوم، فالحجة للمنكشف لا للكاشف. طيب ما الفرق بناء على هذا الاصطلاح؟ ما الفرق؟ نستطيع نتسامح ونقول ما في فرق، لأن الشهرة هذه الشهرة إن أوجبت لنا الكشف عن قول المعصوم، تبي تسميه الشهرة سمها، تبي تسميه إجماع سم. بعضهم فرق هذا التفريق. طبعا هذا ذي كله ليش أنا أجيبه؟ حتى أخليه مقدمة للبحوث التي ستأتي في الحلقة الثانية والحلقة الثالثة، يكون واضح عندكم أنه جاي يصير في قضية الإجماع والشهرة. بعضهم يفرق يقول الشهرة أحيانا أقصى ما تفيد الاطمئنان، بس ما تكشف عن قول المعصوم، تفيد بهالحكم يعني تحصل لك كذا، بس ما تكشف عن أن قول المعصوم هذا قول المعصوم، يحصل لك اطمئنان بشنه بين هذا الحكم الشرعي فتكون حجة. لكن الفرق بينها وبين الإجماع، الإجماع كاشف عن قول المعصوم، ولا ما نسميه ذا يعني المناط في مقام التمييز بين الإجماع والشهرة، أنا الإجماع كاشف عن قول المعصوم، الشهرة لا تكشف عن قول المعصوم. لكن أقول هالتفريق فيه ما فيه، لأنه إذا كانت الشهرة أوجبت لنا اليقين ما تكشفنا هذا الحكم الذي توصلنا إليه هو رأي المعصوم وحكم المعصوم. وضح المطلب يبدو عندكم الآن. طيب أيضا طبعا قبل ما نبتدي في الطريق الرابع لإثبات الصدر وهو خبر واحد، نبي نبين شيء. السيد الشهيد اصطلح على فكرة هي في الحقيقة موجودة عند العلماء سابقا، إنما هو اصطلح عليها، ويظن كثير من الطلاب أن السيد الشهيد هو الذي اخترعها، يسمونها نظرية تراكم الاحتمالات. نظرية تراكم الاحتمالات السيد الشهيد سماها الاسم، ولا أصلا النظرية موجودة عند علمانا من الزمان القديم، هذه يعني موجودة حتى عند غيرنا مو فقط احنا عندنا الشيعة. نظرية تراكم الاحتمالات ماذا تقول؟ لنفرض أنا أبي استكشف حكم شرعي بالإجماع، شلون أستكشفه؟ أشوف الشيخ الطوسي قال باستحباب صلاة الليل مثلا، أشكك هل صلاة الليل مستحبة أم لا، فوجدت أن الشيخ الطوسي قال باستحبابها، ثم وجدت الشيخ سلار على الله مقامه ومقامه قال باستحبابها، يحصل عندي ظن أكثر من الظن الأولي صح؟ ثم إذا جاء الشيخ ابن البراج وقال بشنه بالاستحباب زاد الظن. وكلما أضفت إلى هذه الفتاوى فتاوى أخرى تقول بالاستحباب يحصل عندي ظن، إلى أن أصل إلى درجة يحصل عندي القطع والعلم بأن صلاة الليل مستحبة. هذا شو يصير؟ وأستكشف منه قول المعصوم، هذا شو يسميه تراكم الاحتمال، يعني كل ما يتراكم تتراكم الظنون حتى ما نصل إلى القاطع، هذه يسميه تراكم الاحتمالات. ذي موجود عند علمانا، لكن السيد الشهيد جابه باصطلاح جديد، نظرية تراكم الاحتمالات لا أكثر ولا أقل. حلو إيه حلو، أما شنو المطلب موجود، وهذا الذي كيف يحصلون الإجماع؟ يبحثون في الكتب ويبحثون ثم يبحثون ثم يقولون قد قام عليه الإجماع المحصل. ها شفت شلون؟ فالشاهد بنظرية تراكم الاحتمالات نستطيع أن نحصل اليقين، سواء كان ذلك اليقين الذي حصلناه عن طريق الإجماع أو عن طريق الشهرة. واضح الفكرة؟ طيب الطريق الرابع الذي ذكره السيد الشهيد وغيره أيضا، الطريق الرابع هو شنو؟ خبر الواحد، أن نستكشف الحكم الدليل أن نستكشف الحكم الشرعي على الواقع التي شككنا فيها من خلال خبر الواحد. خبر الواحد ما هو تعريفه؟ نبي تعريف علمي 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 أصولي. خبر الواحد هو ذلك الخبر الذي لا يفيد إلا الظن، خلاص. خبر الواحد هو ذلك الخبر الذي لا يفيد إلا الظن بمضمونه. يعني واضح الفكرة؟ مثلا أحيانا مو لازم المخبر واحد، قد يكونون اثنين، قد يكونون ثلاثة، قد يكون أربعة، لكن من خلال هالثلاثة الأربعة الخمسة الأخبار ما استفدت إلا ظن، بعدي مو مطمئن. هذا شو يسمونه؟ خبر آحاد أو أخبار آحاد. خبر واحد لا يفيد إلا الظن. نعم أحيانا المخبر منه زرارة، والمخبر الثاني منه محمد بن مسلم، والثالث المفضل بن عمرو حامل الأسرار لآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم، والرابع أبو بصير، والخامس زكريا بن آدم. وإلى ذلي بعد يحصلون لي قاطع ذلي، ذي الرواية الأولى صحيحة، والثانية صحيحة، والثالثة صحيحة، والرابعة صحيحة، والطرق مختلفة مو متحدة، حتى نقول ذي رواية واحدة من شأها، لا طرق مختلفة، وكل الرواة في كل طريق صحيح، بعد يحصل لي ظن ولا يحصل لي قاطع. إذا حصل لي قاطع نقول هذا الخبر متواتر، لأنه إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب، على الكذب عادة، ويفيد خبرهم القط. انطبق التعريف ولا ما انطبق على إخبار زرارة وأبو بصير ومحمد بن مسلم وبريد وزكريا بن حصل؟ واضح الفكرة؟ أنا نسيت ما أدري زكريا بن آدم ولا آدم بن زكريا، أنا كثير النسيان. على كل حال الخلاصة لنا طرق أربع في إثبات الصدور: التواتر والإجماع والشهرة وخبر الواحد. نطبق طبعا خبر الواحد، هذا نسينا بعد نقطة، ما هو الدليل على حجية خبر الواحد؟ ما هو الدليل على حجية خبر الواحد؟ ها الآيات والروايات. قد تقول لي تستدل على حجية خبر الواحد بخبر الواحد، هذا مو صحيح، لأنه يلزم منه الدور أو التسلسل. لا أقول لك سنستدل عليه إن شاء الله في الحلقة الثانية وفي الحلقة الثالثة بالأخبار المتواترة، فيكون الاستدلال على خبر الواحد بالخبر المتواتر، يعني استدلال عليه لا بدليل ظني بل بدليل قاطعي، فلا يلزم الدور ولا يلزم التسلسل. إنزين بعد ما هو الدليل من الآيات؟ قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. حيث أن الجملة الشرطية لها مفهوم، ماذا قال؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني إذا ما جاءكم فاسق فلا تتبين. السيد الشيخ ايش فهم من الآية؟ قال إن لم يجئكم فاسق فلا تبينوا، يعني إذا جاءكم الثقة، وطبعا هنا قصده الثقة العادل، الثقة لأن المقابلة بمقتضى المقابلة بين الفاسق، شو يصير المقابل الفاسق العادل؟ إذا مو مطلق خبر الثقة، لا خبر الثقة الذي قد أخبر به العادل، يعني خبر عادل وثقة، واضح الفكرة؟ فيكون حجة. هذا الدليل. وأيضا هناك دليل آخر، قامت سيرات المتشريعة وسيرات العقلاء التعامل بخبر الآحاد. يعني الآن لما يجيك صديق لك اسمه مثلا صالح، قال سلام عليكم شيخنا الأحمد، كيف حالك فلان، يسلم عليك، تصادق ولا متصادق؟ صادق. سيرة العقلية قامت، زين. وأيضا سيرة المتشرعة في زمان المعصومين قامت، والمفروض أن الشارع المقدس يعني الأئمة المعصومين وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يردع عن تلك الطريقة في مقام الاعتماد في التفاهم والمحاورات العرفية، لم يردعوا عن العمل على طبق خبر الواحد، بل قالوا اعملوا، صدقوا فلان، صدقوا فلان الذي وثقة. فإذا شنو؟ لم يحصل رد، فنستكشف من عدم الرد الإمضاء لتلك الطريقة، وهي العمل على مقتضى خبر الواحد فيما لو كان راويه ثقتان. طبعا سيأتي إن شاء الله، هل نشترط العدالة ولا نشترط العدالة؟ سيأتي إن شاء الله في الحلقة الثانية، لأننا إذا استدللنا بالآية قطعنا نشترط العدالة، أما إذا استدللنا بالروايات المتواترة فلا نشترط العدالة. ولذلك يقولون بأن السكوني مع أنه شنه سني ومع ذلك يقبلونه. لماذا؟ لأنه ثقة. معنى ثقة يعني أنه لا يكذب، لأنه مو كل ثقة هو عادل. كل عادل هو ثقة، أما كل ثقة هو عادل لا. قد إنسان محترم ما يكذب، ولكن قد يكون كافر أصلاً مو مسلم بعد. واضح الفكرة؟ المهم، منظماً أيضاً عندنا طريقة بعد، أنا نسيت الطريقة، طريقة خامسة في إثبات الصدور. إشلون؟ بسيرة المتشرعة أثبت. سيرة المتشرعة طبعا السيد الشهيد، لا يخفى عليك السيد الشهيد ذكر أربع طرق، لأنه جمع بين الإجماع والشهرة وخلاهم في الدليل الثاني، لكن أنا قسمت وقلت خمس لأن فرزت الإجماع عن الشهرة. على كل حال هذا لا يضر، الغرض أنه يوجد طريق آخر غير هذه الطرق التي ذكرناها، يعني غير التواتر، غير الإجماع، غير الشهرة، غير خبر واحد، يوجد عندنا سيرة المتشرعة أيضا، هذا من الطرق التي تثبت الصدور. إشلون؟ أرى أن المتشرعة في زمان المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم ولعنة الله على أعدائهم، نجد أن المتشرعة يعني الشيعة الملتزمين بأقوال، نجد أن المتشرعة في زمانهم عليهم السلام يلتزمون في مقام السلوك بسلوك معين. مثلا تشوفهم يعتمدون على خبر الواحد مثلا، والأئمة لا يرتدعون. إيش نستكشف؟ أن خبر الواحد حج، لأن الأئمة لو كانوا لا يرضون بهذا السلوك الذي اعتمد عليه شيعتهم، لو كان لا يرضون به لردعوا عنه، وحيث لم يردعوا عنه فنستكشف من عدم ردعهم عليهم السلام الإمضاء، وأنه مرضي عن ذلك السلوك الذي سلكه أصحابهم. طيب، ولذلك هذا نستكشف حتى في الأحكام الشرعية، يعني مو فقط قضية خبر واحد، الحكم الشرعي لنفرض أنهم يعتقدون سيرة المتشرعة، نجدهم أنهم مثلا يصلون صلاة الليل بعنوان أنها مستحبة، ولا عندنا لا آية ولا رواية، ومو فقط زرارة يعتبر صلاة الليل مستحبة ويقوم بها، وهم محمد بن مسلم وكل العلماء والأصحاب في زمان الأيام اللي دخلوا على الإمام الصادق والإمام الكاظم، ونشوف وهذا السلوك جاري عندهم، مو فرد واحد الذي يقومه زرارة، لا كلهم نشوفهم هالشكل أو أغلبهم، بحيث يجب لنا الإطمئنان أن هذا ما هو، هذا هو رأي المعصوم، هذا المقصود بسيرة المتشرعة. إذن سيرة المتشرعة إيش تعرف؟ السلوك العام للمتدينين في عصر المعصومين. عرفت الفكرة؟ الخلاصة هذه هي الطرق التي تثبت الصدور للدليل الشرعي. نطبق إثبات الصدور. لكي نعمل بكلام بوصفه دليلا شرعيا لا بد من إثبات صدوره من المعصوم، وذلك بأحد الطرق التالية. الأول التواتر، وذلك بأن ينقله عدد كبير. شفت شلون يقول كبير؟ هل يشترطون أن العدد يكون كبير؟ يعني شكو زي العدد الكبير كم؟ بعضهم قال العدد الكبير 1000، بعضهم قال 100، بعضهم قال 40، موجود في كلمات الفقهاء خصوص الأوائل. الآن لا، ما يشترطون عدد معين، أهم شيء عدد تتحقق فيه الكثرة، يعني مو 2، 3، 4، 5 كثرة، بحيث إذا أوجب قولهم إخبارهم القطع هذا يسميه متواتر، لأنه يفيد القطع. واضح الفكرة؟ الأول أن إخبار جماعة، والجماعة قل الجماعة 3، ها، وذلك بأن ينقله عدد كبير من الرواة، وكل خبر من هذا العدد الكبير يشكل احتمالا للقضية وقرينا لإثباتها، وبتراكم الاحتمالات والقرائن يحصل اليقين بصدور الكلام وحجية التواتر قائمة على أساس إفادته للعلم، ولا تحتاج حجيته إلى جعل وتعبد شرعي. ينقل عدد كبير منه، ما يشترطون الوثاقة. شوف التعريف، اشترط الوثاقة في الرواة الذين نقلوا؟ كلا، واضح الفكرة؟ طيب الثاني الإجماع والشهرة. وتوضح ذلك أن إذا لاحظنا فتوى الفقيه الواحد بوجوب الخمس في المعادن مثلا قال أنه في المعادن يجب إخراج الخمس المعادن، طيب هذا واحد قال في المعادن مثلا، نجد أنها تشكل قرينة إثبات ناقصة على وجود دليل شرعي، على وجود دليل لفظي مسبق يدل على هذا الوجوب. يعني إحنا مثلا شككنا هل أنه يجب إخراج الخمس من المعدن أم لا، فرأينا فقيها واحدا قبل نتبحث في كتب الفقهاء، رأينا فقيها واحدا يقول شنو بوجوب إخراج الخمس من المعدن، هذا يشكل شنه قرينة ناقصة، لأن أقصى ما يفيد الظن، أقصى ما يفيد الظن، ولا ربما ما يفيد الاحتمال، الاحتمال طبعا أقل درجة في الكشف من الظن، الظن في مقام الكشف أعلى رتبة من الاحتمال كما هو محرر في المنطق. على كل حال وإن كان ربما يقصد به أحيانا الظن الاحتمال يمكن، يعني مو ما يمكن الاصطلاح، المهم أنه يشكل قرينة ناقصة، لكن لو جبنا واحد ثاني أيضا يقول بمقالته زاد ذلك الظن، ولكن يبقى درجة ناقصة، فإذا جبنا ثالث يقول بوجوب إخراج الخمس من المعدن ورابع وخامس وعاشر إلى ما وصلنا إلى اليقين، عرفت شلون؟ إذا كانوا كلهم يقول إجماع، إذا كان أكثرهم يقال له شهرة، واضح؟ إيه. يقول وتوضح ذلك أن إذا لاحظنا فتوى الفقيه الواحد بوجوب الخمس في المعادن مثلا نجد أنها تشكل قرينة إثبات نقص على وجود دليل لفظي مسبق يدل على هذا الوجوب، لأن فتوى الفقيه تجعلنا نحتمل تفسيرين لها، لأن فتوى الفقيه تجعلنا نحتمل تفسيرين لها، أحدهما أن يكون قد استند في فتواه إلى دليل لفظي، يعني نص شرعي، دليل شرعي لفظي مثلا بصورة صحيحة، والآخر أن يكون مخطئا في فتوى، وما دمنا نحتمل فيها هذين التفسيرين معا فهي قرينة إثبات ناقص، فإذا أضفنا إلى فتوى الفقيه إلى فتوى فقيه آخر بوجوب الخمس في المعادن أيضا كبر احتمال وجود دليل لفظ يدل على الحكم نتيجة لاجتماع قرينتين ناقصتين، وحيث نضم إلى الفقيهين فقيه ثالث نزداد ميلا إلى الاعتقاد بوجود هذا الدليل اللفظي، وهكذا نزداد ميلا إلى الاعتقاد بذلك كلما ازداد عدد الفقهاء بوجوب الخمس المعادن، فإذا كان الفقهاء قد اتفقوا جميعا على هذه الفتوى سمي ذلك إجماعا، مع أن احنا قرأنا لك من أصول المظفر أصول الفقه للشيخ المظفر رحمه الله ما يشترط شنه أن يكون كل الفقهاء يتفقون، أصلا ذي يسمونه عندنا إطباق في هذا الزمان، إطباق فقهاء الإمامي، هذا إذا كانوا كلهم جميعا. أنا ما أريد أما أقول أن الإطباق ما يسمى إجماع، لا، الإطباق هو الإجماع وحقيقة الإجماع، خصوصا في الأزمنة المتقدمة يعتبرون جميع الفقهاء، وبعضهم قال لا، لما نقول اتفاق الفقهاء هو عبارة الإجماع هو عبارة عن اتفاق الفقهاء مو في جميع العصور في عصر واحد، وبعضهم مثل السنة شي يقولون مختلفين ألف اختلاف، يقولون بعضهم إجماع أهل المدينة إجماع أهل الحل والعقد، بعضهم يقول اتفق كل الفقهاء، بعضهم يقول اجمع اهل الحل والعقد، بعضهم يقول الفقهاء المعروفين، بعضهم يقول اجمع اهل الحل والعقد في شنو في المدينة فقط، وبعضهم قال في مكة فقط، وبعضهم قال في المدينة ومكة، مختلفين اختلاف كثير، احنا عندنا قول واحد الكشف عن قول مصر خلاص قل ام كثر العدد. يقول فإذا كان الفقهاء قد اتفقوا جميعا على هذه الفتوى سمي ذلك إجماعا، وإذا كانوا يشكلون الأكثرية فقط سمي ذلك شهرة، لكن احنا فصلنا هذا الكلام في الشعر. فالإجماع والشهرة طريقان لاكتشاف وجود الدليل اللفظي في جملة من الأحيان، وحكم الإجماع والشهرة من ناحية أصولية أنه متى حصل العلم بالدليل الشرعي بسبب الإجماع أو الشهرة وجب الأخذ بذلك في عملية الاستنباط، وأصبح الإجماع والشهرة حجة، وإذا لم يحصل العلم بسبب الإجماع أو الشهرة فلا اعتبار بهما، إذ لا يفيدان حينئذ إلا الظن ولا دليل على حجية هذا الظن شرعا، فالأصل عدم حجيته، لأن هذا هو الأصل في كل ظن كما تقدم أسسنا أن الأصل في الظنون عدم الحجية، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. نعم وردت بعض الأدلة القطعية على حجية بعض الظنون، إيش مثل خبر الواحد، الثالث سيرة المتشرعة وهي السلوك العام للمتدينين في عصر المعصومين من قبيل اتفاقهم على إقامة صلاة الظهر في يوم الجمعة بدل عن صلاة الجمعة أو على عدم دفع الخمس من الميراث، وهذا السلوك العام إذا حللناه إلى مفرداته ولاحظنا سلوك كل واحد بصورة مستقلة، نجد أن سلوك الفرد المتدين الواحد في عصر التشريع يعتبر قرينة إثبات ناقصة على صدور بيان شرعي يقرر ذلك السلوك، ونحتمل في نفس الوقت أيضا الخطأ والغفلة وحتى التسامح. فإذا عرفنا أن فردين في عصر التشريع كان يسلكان نفس السلوك ويصليان الظهر مثلا في يوم الجمعة، ازدادت قوة الإثبات، وهكذا تكبر قوة الإثبات حتى تصل إلى درجة كبيرة عندما نعرف أن ذلك السلوك كان سلوكا عاما يتبعه جمهرة يعني بشكل عام عند جمهرة المتدينين في عصر التشريع، يعني في زمن الأئمة المعصوم في زمن المعصومين النبي أو الإمام. إذ يبدو من المؤكد حينئذ أن سلوك هؤلاء جميعا لم ينشأ عن خطأ أو غفلة أو تسامح. لو كان فرد فردين يقول ربما حصل تسامح غفلة، أما إذا كان الأغلب ها يعملون في زمان الأئمة، جمهرة الشيعة وأصحاب الأئمة يعملون بصلاة الظهر ولا يصلون صلاة الجمعة اللي هو عبارة عن ركعتين، هذا ايش نفهم؟ نفهم أن الشارع ايش يقول؟ يقول صلاة الظهر وليس صلاة شنو؟ الجمعة، لأن الخطأ والغفلة والتسامح قد يقع فيه هذا أو ذاك، وليس من المحتمل أن يقع فيه جمهرة المتدينين في عصر التشريع جميعا. واضح الفكرة. وهكذا نعرف أن السلوك العام مستند إلى بيان شرعي يدل على إمكان إقامة الظهر في يوم الجمعة وعدم وجوب الخمس في الميراث. الخلاصة أن سيرة المتشرعين ولدت لنا القاطع بالحكم الشرعي أو الإطمئنان، يعني نسبة 97% 98% فهو حجة، ويكون نستكشف الحكم على طبق تلك السيرة، وهي في الغالب تؤدي إلى الجزم بالبيان الشرعي ضمن الشروط لا مجال للتفصيل الآن. في الغالب، لأحيانا يصير عندنا شك، في جماعة يسوون كذا في جماعة يسوون كذا، وبعد ذي شلون نحصله؟ شلون نحصل الحكم الشرعي من الاختلاف؟ لا نحصل الحكم الشرعي من الاختلاف. ومتى كانت كذلك فهي حجة، يعني متى كانت كذلك شنو يعني؟ إذا تحصلت شروط سيرة المتشرعة وأفادت لنا اليقين أو الاطمئنان، هذا المقصود. وأما إذا لم يحصل منها الجزم فلا اعتبار بها لعدم الدليل على الحجة حينئذ. طبعا هنا قصد الجزم يعني القاطع، فكأنما الاطمئنان لا يعتد به، سيأتي أن الاطمئنان إن شاء الله عند حجة، يعني أغلب الأصوليين يقولون بأن الاطمئنان حجة، وهو المتعارف بين الناس. لما يطمئن إيش معنى يطمئن؟ يقول أنا جازم، إيش قصد جازم؟ جازم يعني قصدي 98% 97% 95%، مو قصدي يعني جازم 100%. كثير منهم ومع ذلك أهل البيت سلام الله لم يردوا عن هذا، فنستكشف أن الإطمئنان حجية أيضا. سأذي بحث أعلى سيأتي إن شاء الله تكلم عن حجية القاطع حجية الإطمئنان، ذا الحجي دراسة الحلقة الثانية أفضل تتكلم عن القاطع والإطمئنان، كذلك الحلقة الثالثة أكثر وأكثر. يقولوا هذه الطرق الثلاث كلها مبنية على تراكم الاحتمالات والتجمع القرائن. الرابع خبر الواحد الثقة، ونعبر بخبر الواحد عن كل خبر لا يفيد العلم، وحكمه أنه إذا كان المخبر ثقتان، شوف ثقة يعني ما اشترط العدالة هنا، لكن سيستدل بأن خبر ثقة حجة، ما هو الدليل عليه؟ سيستدل بالآية، إنزين الآية قالت إن جاءكم في ناس فاسق بنبأ، إذا لابد تشترط العدالة حتى لا نتبين عن ذلك في ذلك الخبر أو عن ذلك الخبر. واضح الفكرة. يقول حكمه أنه إذا كان المخبر ثقتان أخذ به وكان حجة، وإلا فلا، وهذه الحجية ثابتة شرعا لا عقلا، لأنها يعني مو مثل ذاك تراكم الاحتمالات العقل يحكم بها، لا هنا قضية شرعية لأنه مقصوم من الظن، فلا بد أن يأتي الشرع بدليل قطعي يثبت لنا حجية ذلك الظن الناشئ من خبر الواحد. وهذه الحجية ثابتة شرعا لا عقلا، لأنها لا تقوم على أساس حصول القاطع وتراكم الاحتمالات وما أدري شنه، لا، بل على أساس أمر الشارع باتباع خبر الثقة. أي يونس بن عبد الرحمن ثقة؟ قال نعم. أي يونس بن عبد الرحمن ثقة آخر منهم عالم ديني؟ قال نعم. الإمام جاوبه قال نعم، خذ معالم دينك من ثقة، إذا خبر الواحد حجة إذا كان ثقة. فقد دلت أدلة شرعية عديدة على ذلك، أدلة شرعية كثيرة ترى على حجية خبر الثقة. طبعا في علماء قالوا بعدم حجية خبر الثقة، من ضمنهم ابن إدريس العلي رضي الله عليه، حيث أنه لا يحتج إلا بأخبار شنو؟ بالأخبار المتواترة، ولكنه يقع في بعض المشاكل، لكن هذا هو المعروف عن مذهبي. سيأتي إن شاء الله تفصيل الكلام فيه وفي رأيه إن شاء الله وفي نقد رأيه إن شاء الله في دراسة أعلى. بل على أساس أمر الشارع باتباع خبر الثقة، فقد دلت أدلة شرعية عديدة على ذلك، ويأتي بينهم في حلقة مقبلة إن شاء الله تعالى. ومن تلك الأدلة آية النبأ، وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا الآية، فإنه يشتمل على جملة شرطية وهي تدل منطوقا على إناطة وجوب التبين بمجيء الفاسق بالنبأ، وتدل مفهوما على نفي وجوب التبين في حالة مجيء النبأ من قبل غير الفاسق. يعني يقول هذا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين جملة شرطية لها منطوق ولها مفهوم، ما هو منطوقها؟ هذا المدلول الظاهري الإيجابي اللي هو إيش يقول؟ إذا جاءكم فاسق تبينوا من خبره، ولها مفهوم وهو شنه المدلول السلبي الباطني ساعة عبر عنه، هو مواقع مباطني مدلول الالتزام، يعني لأنه مدلول الالتزام اللي شنه إيش يقول؟ يقول إذا لم يجئكم فاسق، يعني إذا جاءكم عادل فلا تتبين. واضح الفكرة. وليس ذلك إلا لحجيته، فيستفاد من آية الكلمة حجية الخبر العادل الثقة. شفت الآن؟ فأثناء الاستدلال بالآية بيّن أنه ظاهر الآية أنه العادل، لأن مقتضى المقابلة بين الفسق المقابل الفسق هو العادل. فلا يكفي إن شنه؟ نعم، إذا استدللنا بغير هذه الآية بالروايات نستفيد مطلق الثقة وإن لم يكن عادلا. ويدل على حجية خبره أيضا أن سيرة المتشريع والعقلاء عموما على الاتكال عليه. شفت شلون؟ إذا استدل أيضا بسيرة المتشريع وسيرة العقلاء. قد تقول ما هو الفرق بين سيرة العقلاء وسيرة المتشريع؟ سيرة العقلاء هو عبارة عن سلوك العقلاء بما هم عقلاء على جهة معينة على طريقة معينة، لكن بما هم عقلاء. أما المتشرعة هو عبارة عن سلوك المتدينين بما هم متدينين، يعني بما هم منتمين إلى الشارع المقدس ومرتبطين بالمعصومين عليهم السلام. واضح الفكرة؟ هذا الفرق فقط. وقد يكون الشيء يدل عليه كلا الأمرين، مثل خبر واحد. خبر واحد لو نظرنا إلى العقلاء بما هم عقلاء يسلكون في مقام التحاور والتفاهم على الاعتماد على خبر الثقة. إذا جاءهم واحد وأخبرهم بخبر وكان ثقة أخذوا بقوله. عرفت شلون؟ وكذلك سيرة المتشريع. ونستكشف من عقال سيرة المتشريع على ذلك واستقرار عمل أصحاب الأئمة والرواة عليه أن حجية المتلقات لهم من قبل الشرع، لأن الشرع المقدس ما رد عن سلوكهم وفقا لما تقدم من حديث عن سيرة المتشريع وكيفية الاستدلال بها. قلنا شلون كيفية الاستدلال بسيرة المتشريع؟ أن سيرة المتشريع كانت قائمة على العمل بخبر واحد، وين؟ في زمن المعصومين سلام الله عليه، تمام ولا لا؟ والمفروض أن المعصومين لم يردعوا عن تلك السيرة، فإذا نستكشف من عدم ردعهم عن هذا السلوك أنهم راضون عنه وأنهم أمضوا. هذا طريقة الاستدلال اللي يشير له. أما الكلام في الدليل الشرعي غير اللفظي فيأتي إن شاء الله بيانه في الدرس القادم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.